شيخك أيضا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله.
الشيخ عبد الرزاق عفيفي من أكبر علماء الذين دخلوا السعودية، وكان يكرمنا جدا لشخصه وللشيخ الصباغ، كان جار الصباغ ويحبه كثيرا ويحبنا أيضا بالتبعية، فكان يكرمنا ويحدثني. وحدث خلاف بيني وبين واحد عمل مكتبة في الرياض وأكل أموالنا، فقبلنا الشيخ عبد الرزاق حكما وحكم لنا، ولكن ما قدر ننفذ، واختلفت مع عالم كبير عندكم حول طبع كتاب، وقبلناه محكما فحكم لنا ولكن لم نستفد من غيره. طبعت لهم كتابا وقلت بأن هذا الكتاب يطبع على الأوفسيت، وبينت لهم ما هو الأوفسيت، وبينت لهم الفرق ما بين الأوفسيت وما بين أن يصف من جديد. يصف من جديد يكلف 1000، وعلى الأوفسيت يكلف 200. فبينت لهم فقبلوا 200، وبعد أن طبعت الكتاب وسلمته إياهم قال ليش الكتاب مصفوف؟ لأنه مصفوف أوفسيت. لا نحن كنا بدنا إياه وكنا بدنا نكبر الحرف. طيب هاي أوراقكم أنت تكبير الحرف، وين تكبير الحرف؟
الأحكام للأمدي؟
ما بدي أقول شو هو الكتاب. وإذا به التجليد تبعه، ورجيتهم التجليد نسخة ووقعوا عليها وجابوها، رجع قال ليش ما في جلد؟ يوم بدك تجلد وتتبع 200 ريال، بدك جلد بدك تساوي 600 ريال، بدك كذا. كانت النتيجة أنه ضاع علي شيء من مالي، ولكن الشيخ عبد الرزاق عفيفي الله يشهد حقن لي وطلب مني المسامحة فسامحت. مين سامحت؟ سامحت الدولة،
سامحك الله في الدنيا والآخرة.
وطبعت له الشيخ عبد الرزاق رسالة أظن نسيت شو هي، طبعت له رسالة،
وطبعت أيضا كتاب عنه.
الكتاب شيء تاني. نعم.
أيضا من الشيوخ الذين يعني تأثرت بهم الشيخ حسن البنا.
حسن البنا تعرف أنت أنه مات عمره 41 سنة. أسس جماعته ب28، أسسها في طرف مصر، ثم رجع وأسس مع محب الدين الخطيب جمعية الشبان المسلمين، ثم انسحب منها وأسس جمعية الأخوان المسلمين في القاهرة، وألف هذه الرسائل واهتم في القضايا الإسلامية الكبرى، وعمل أكبر جماعة للإسلاميين. الآن لا يوجد أكبر من جماعته في مصر والشام، إنما في الهند وباكستان الجماعة الموجودة، لأنه العدد كبير، العدد البلد كبير. وكل ما سمعته عن البنا وشاهدته في منه أنه سلفي، وله رسالة العقائد لو تكرمت وقرأتها لن تجد فيها مخالفات، ولكن كان أيضا عنده شغلة وهو التجميع، بهم جمع المسلمين بالتساهل بجزئيات، ثم أنشأ أفراد من جماعته نوادر الناس، منهم الهضيبي الذي صار مرشدا من بعده، منهم عبد العزيز كامل، منهم عز الدين إبراهيم وغيرهم. يعني القرضاوي
سيد قطب،
وسيد قطب، وإن كان سيد قطب دخل إلى جماعته يوم أن ذهب إلى أمريكا، ولكن قبله بعد أن رأى أن أمريكا تنتظر موته ليذهب الإسلام. وبعد منها وعندنا نحن في الشام يعني الذين أثر بهم، أثر اسم السباعي، وأثر بعصام العطار، أثر بالآخر، وأثر فيه أنا.
كم مرة لقيته؟
لقيته أول مرة في مصر وأنا صغير، ولكن بعد منها لما جاء إلى الشام يوم أن كنا في قطنة مستعدين للذهاب للحرب، فقابلته هناك واختلفت معه من أجل بده يسحب واحد من جماعته، فجادلته، فكان معه سكرتير الرجل الفاضل الطيب اسمه سعد الدين الوليلي، وكان معه صهره سعيد محمد، سعيد رمضان،
محمد رمضان،
سعيد محمد رمضان، أو لا سعيد زيد رمضان كان صهره. فسعيد بيعرفني، فقعد يقول له انه ده سهير راسه خشني او كذا
ناشف
راسه، ولكن سعد الوليلي كان لطيفا، فاجل بنا يناقشني، ومشي مسافه 300 متر او 200 متر، الساحه كلها مليانه ثلج والمصريين لا يعرفون الثلج، فاجل يناقشني وارتفعت صوتي وصوته، وهلي معنى من جماعتي ومن جماعته أن زهير يرفع صوته على المرشد، يعني شغلة ما سعيد رمضان عمل هيك وشه وراح. سعد الدين وليل كان يلطف ما بيني وبينه، بعدين نزل البنا على رأي الله ويشهد لأنه سيقابل الرجل وعمه مدير إدارة كبيرة، فيسلم إياه ثم يرجعه معي إلى يأتي إلى فلسطين أو غيره، ولكن بعد ما كنت أنا خلصت وعدي، فقبلت منه ذلك، وما بعرف اللي أخذ ورجع ما رجع ما أعلم، ولكن قبل مني، يعني كانت حجتي مقبولة عنده.
نعم.
مو أنا غلبته، لا،
حجتك أقوى كانت،
يعني ساعتها أقوى، أما الآن بعد ما مات أقول أنا أقوى، لا
لا، كانت حجتك في ذلك الموقف أقوى.
نعم. أوه. الله يرحمه.
كان أنشأ أو كان أصدر كم عدد في من مجلة المنار بعد الشيخ رشيد رضا؟
أظنه 5، وأنا عندي واحد منها.
الشيخ بهجت ما أصدر شيئا؟
أصدر فقط تتم تفسير سورة يوسف أكملها
بعد، يعني بعد وفاة الشيخ رشيد مباشرة، ولا بقيت فترة لا تصدر؟
يمكن شهر شهرين يعني، لأنه بوقتها كانت توزيع البرخ من الحكومة المصرية، لأنه كانت أيام الحرب وكانت لا تعطيهم ورق، صار الورق بالسوق السوداء غالي كتير، فلا يستطيعوا أن يطبعوا الجريدة وحقها قرشين أو كذا، وما عاد يقطع تظن الحكومة، ويمكن بعد من اختلاف مع الورثة ما عاد طبعوها.
الشيخ حسن طبع 5 أعداد،
يعني 5 أو 4 يعني شيء ما أذكر.
ثم بعد ذلك أنشأ مجلة مستقلة
بعد 48، قبل ما يموت بسنة أشهر بأشهر، طالع مجلته
الشهاب،
وكتب في الشهاب بكلامه الواضح الصريح بأنه سيجعل مجلته الشهاب هي مثل مجلة شهاب ابن باديس ومجلة محمد رشيد رضا
المنار،
وكانوا بوقتها أكبر مجلتين سلفيتين في الدنيا، ولا يمكن كان أن يكتب ذلك لو لم يكن سلفيا.
نعم. ذكرت مرة أن الشيخ ناصر درس أصول الفقه معكم على الشيخ علي الطنطاوي.
صحيح.
كم استمرت هذه الدراسة؟
أشهر. هو الكتاب كتاب خلاف ما بيحتاج أكثر من
كتاب
أشهر.
كتاب أصول الفقه عبد الوهاب خلاف.
يعني كان كتاب والشيخ علي كان يتخير مواطن من الكتاب، يعني يترك القضايا التي يراها
غير عملية،
ما هي إشكالية. وعلي الطنطاوي يومها كان قاضيا، وقبل منها لما درس فقه درس أصول الفقه التامة، فبيعرف وين المواطن التي يحتاجها ناصر ويحتاجها الباني ويحتاجها أنا ويحتاجها، فكان يتخير لنا.
كان الشيخ يستمع ولا يناقش؟
إحنا كلنا نستمع لعلي الطنطاوي، ولا أظن أنه علي الطنطاوي سهل الدرس عليه، يعني أنه واحد يعترض ينطرد.
هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل.
معنا فضل عظيم، وللأسف أيضا الكثير من الناس عنه غافلون. قال: أخبرني عن أحب الأعمال إلى الله. إذا جاء العبد يوم القيامة فإن أول ما يحاسب به الصلاة، فربما صلى العبد لكن الصلاة بلا روح.
بالوصل لا تبخلوا أرحامكم لها واصلوا.
صلة الأرحام من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. أعظم الفضائل في هذا الدين أن يحسن الإنسان إلى جاره. فرق بين من قرب بدنة ومن قرب بيضة. من أعظم الفضائل عند الله عز وجل وأشرفها وأجلها في هذا الدين الشهادة في سبيل الله عز وجل. قال: عجبت لمن يهلك ومعه النجاة، فقيل: ومن النجاة؟ قال: الاستغفار.
استغفروا وتغفروا بل سبحوه.
من أعظم الفضائل في هذا الدين شكر الله عز وجل. قال: والله لتسبيحة واحدة متقبلة أحب إلي مما أوتي آل داود جميعا.
بل سبحوه واشكروه سترون أرزقا ترى.
من الفضائل أن يعفو الإنسان عمن ظلمه. أعظم قضية على وجه الأرض قضية التوحيد، بل لا يقبل الله عز وجل أي عمل إلا به.
مثل السماء إذ تمطر، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا.
من يصدق أن من يبتسم يؤجر عند الله جل وعلا؟
تبسموا وتسامحوا.
أن الإنسان يصاحب الأخيار ويؤجر عند الله عز وجل. السواك سنة نبوية تواترت فيها الأحاديث. من أفضل الأعمال وأجلها عند الله عز وجل زيارة البيت الحرام. العلم فضل وشرف لصاحبه. قال: فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له صدقة.
إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل.
أفضل الصدقات الذبح لله عز وجل. أن يكون المرء متواضعا في هذه الدنيا، أن يكفل يتيما من الأيتام. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. هذا الذي نراه الآن هو مسكننا كلنا بعد وفاتنا ورحيلنا من هذه الدنيا. أكذا هي الدنيا، هذه نهايتها. كل إنسان سيأتيه يوم ويفارق هذه الحياة.
باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان.
نبدأ الآن في الشخصيات الذين يعني نريد نأخذ رأيك فيهم. الشيخ من الشخصيات ومن العلماء الذين كان لهم أثر في الحياة الشامية وفي الحياة العلمية في الشام، الشيخ عبد القادر بن بدران رحمه الله.
عبد القادر بدران أظنه مات في السنة اللي أنا ولدت فيها، اللي أنا ولدت فيها هو مات، ولذلك ما أدركته، ولكن أدركت تلامذته. من تلامذته الشيخ محمد بهجة البيطار، ومن تلامذته الشيخ عبد الفتاح الإمام، ومن تلامذته الشيخ
جمال الدين القاسمي. ما كان من تلاميذي
يعني أكبر مني الزمن، الجهتين أكبر مني ما أعلم، ولكن الشيخ أيضا كان عبد الفتاح الإمام، وشيخ حامد التقي
من أخص الناس،
غير حامد الفقي تبع مصر.
نعم، حامد التقي هو كان صهره وقريبه
هذول كانوا سمعت منهم عنه، وسمعت من علي الطنطاوي أنه جاء ووقف على درس الشيخ بدران.
نعم،
ورجعوا على المدرسة وعملوا له أكله، عملوا له فلا، لأنهم هو سلفي وهم خلفيين. وبعدين بقيت بين أيدينا كتبه، وكتب وطبعت له كتاب جيد، منادمة الأطلال.
نعم، مدارس
ونسيت والله، طبعت له كتاب ثاني.
هذا مدارس دمشق؟
نعم، المدارس وما حلات دمشق، وأنا ينبيعها وبيوتها وكذا.
كيف آلت مكتبة الشيخ عبد القادر بن بدران؟ كيف كانت حياته؟
توزعوها، اشترى منها بعضها، أو كيف أخذها الرواف اللي ذكرته امبارح،
ياسين
الرواف، وأخوه حيد الرواف كان معتمدا، وكأنه يرسل باسط من الملك عبد العزيز له بعض أموال، فكأنهم أرادوا أن ينقلوا مكتبته، فنقلوا شيء منها. هو ليس له أولاد، الأولاد أخ أخذوا بعضها، فالذي أخذوه من أولاد من ورثتهم اشتريته أنا زهير الشاويش، وهي عندي الآن.
كيف كان يعيش؟ فين كان يعيش؟ كان متزوجا؟
غير متزوج، ويسكن في مدرسة قريبة من الأموي بغرفة يجلس فيها، ثم انتقل إلى المستشفى لما أصابه الشلل بيده، وكتب وهو بالشلل عدد من الكتب،
كتاب جواهر.
هذا هو أنا طبعته، أنا يعني زهير
شاطر. نعم عرفته،
أنا الشاطر يعني. لكنه هو جزء من كتابه
تفسير.
هو لي جزئين ونصف أظن الفاتحة، وجزئين أنا طبعته وما لقيت الكتاب، فطبعته وقلت بطبعه، فإذا انتشر عند الناس فالذي عنده المخطوطات بيطالع لنا إياها، أو بيطالع على غيرنا، ويمكن تكون عند ربعك، الله أعلم.
الله أعلم. أيضا من الشخصيات الفضيل الورطلاني.
الفضيل الورطلاني أنا ما عرفته إلا بعد أن ذهب إلى اليمن، ثم رجع من اليمن بالبواخر مع علي يحطوا الفحم للبواخر، إلا نزل في بيروت
متخفيا، يعني
متخفيا. فلما نزل في بيروت ظل هنا مختفي، ثم هرب إلى الشام، وفي الشام عرفني عليه محمد المبارك، لأنه نحن في الميدان عندنا بيت وكذا، فنزل عندنا أشهر، ثم حاولنا أن نستخرج له هوية من المغاربة الذين جاءوا مع عبد القادر الجزائري لعنا، وأعطانا اسمه إبراهيم مصطفى. ثم بعد ذلك بقي عندنا، ثم ذهب إلى بيروت بهوية مركبة وقعدهم في بيروت، وكان يخدمه ناس من بيروت ويكرموه، يعني يكرموه بخدماته أمواله، معه أموال، رجع معه أموال. ثم كان عنده بيت وأرض متسعة سموها هون جامع عباد الرحمن، يا ريتك تمر وتشوفه، والآن بدأوا يتوسعوا من جهته الشمالية. وكان رجل مجلس
متحدثا،
متحدث جيد جدا جدا جدا. ثم اجتمعنا معه بعد ذلك في المؤتمر الإسلامي الذي عقد في القدس سنة 1953 و54، آخر أسبوع من 53 وأول أسبوع من 54. ثم بعد ذلك جاء إلى الشام واشترك في المؤتمر نفسه بس بعد سنتين. فالسنتين هدول صار رئيس المؤتمر عصام العطار، وبوقتها انتخبوني أنا عضو إدارة فرع دمشق لهذا المؤتمر. ثم لما صارت الوحدة ألغيناها وأصبحت عضوا في مؤتمر عمان مع كامل الشريف وعبد العزيز حزيزات وغيره.
حدثك مرة عن جهوده بالتنسيق بين شكيب أرسلان وعبد الحميد بن باديس؟
والله الآن لا أذكر. كان يحدثنا كثيرا، ولما يجلس عندنا في البيت كثير المزاح هو، ومتكلم أخي، يعني شو بدي لك متكلم، يعني تجلس الجلسة 10 أشخاص
ياخذ المجلس،
يعني 10 أشخاص هو اللي يتكلم واحد.
نعم. عبد الله التل،
الله قليل المعرفة به إلا يوم كنت في القدس فنحن مقاتلين، ثم كانوا بوقتها عند المدفعية يضربوا على الهداسة ويضربوا على الحي اليهودي القديم، فكان يجلس في شباك كبير في مدرسة الروضة، وأنا أيضا كنت مقاتلا وأراقب أجلس بجواري، فصار بيننا وبينه معرفة، السلام عليكم، مرحبا خيو، مرحبا خيو، صار يحدث، فشفته يوم يضرب لهناك ويكلمهم 22/7/7/3 كذا، نجد المدفعية فيما بعد. ثم عرفت الذي كان على المدفعية من أقاربي الذين في الأردن، من أخوالي وأخواله، هو إحسان الحلواني أخواله بيت رحمون، وأنا زهير الشاويش أخوالي بيت رحمون، فالتقينا بإياه هناك. بعد مضي 4 سنوات تزوج شقيقتي إحسان حلواني، توفي الله يرحمه. بعد منها طلع من الجيش واتهم بأنه كان بده يعمل انقلاب، ثم جاء إلينا هنا وأعطانا 2 أو 3، طبعا له ياهم
الحاج أمين الحسيني.
أمين الحسيني تعرفت عليه لما جاء من فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، فجاء إلى فرنسا وكانوا بدهم يلقوا القبض عليه ويحاكموه بالمحكمة الدولية بمسعى إسرائيلي يهودي يعني من كله، فهرب من هناك وجاء إلى بيروت، أو أول جاء إلى دمشق، إلى دمشق، ونزل في فندق بسوء العتيق. ثم بعد أيام عرف كان حالق لحيته ورأسه ولحيته وركز لحيته. والهيئة العربية اللي هو كان يرأسها اتخذت لنفسها دارا، وجاءت الدعوة إلى مصطفى السباعي من أن يزور الحاج أمين الحسيني. طبعا مصطفى السباعي صار المراقب العام لنا، فتكرم السباعي وأخذني معه. فلما اجتمعنا مع الحاج أمين قعد يحدثنا عن أفكاره، أنه لابد أن نقاوم، وأنه اليهود بدهم يحتلوا فلسطين ونحن بدنا نقف، والإنجليز أعطوهم الآن من فلسطين أكثر مما يحق له وكذا وكذا، ولابد منا أن نقاومهم. وقوم جملة ما قال، قالوا أنا بحاجة عندكم هنا لشباب يذهبوا إلى فلسطين. وطلع علي والسباعي، كأنه السباعي لي شو رأيك؟ أنا بتشرف. قال طيب الله يخليك تجي لعندي بعد بكرة أو كذا، أنا بعطيك مكاتيب توصلني. رحت ساويت جواز سفر، وإلى الآن عندي جواز السفر، أو كان عندي قبل، وسافرت إلى فلسطين من أواخر 45 إلى أوائل 47، يعني شيء
30 مرة،
شيء 30 سفرة. وذهبت إلى كل فلسطين، ومنهم ليلتين نمتهم في تل أبيب.
تجمع معلومات؟
معلومات، وين نحط القنابل وين نسفها. ورجعت إلى جماعته ودليتهم على وين رحت، ورجعت له وقلت له وين رحت. وقابلت بعدين جماعته اللي بالشام، لأنه أحيانا ما أقدر أقابله، هو مشغول. هو كان واحد من التميمي مدير المركز وغيره، يعني قابلتهم إلى أن جاءت انتهت 47، وهيئة الأمم عملت تقسيم فلسطين، وجاء 22، وقامت المظاهرات بالشام ضد هذا التقرير. ولكن البطل الشيوعي وافق على التقسيم، فكان من رأي الشيوعيين الموافقة عليه. فخرجنا نحن في المظاهرات، فوالله في ذاك اليوم ركبت على أكتاف راتب النفاخ يحملوني ويمشي بين الناس، والناس تتجمع حولنا، فهجمنا عليهم في مركز جريدتهم، فقتل شاب من بيت الجعفري وأظنهم شيعة في الشام، وأخته كذلك الأمر، وقتل تامنا. ثم جرى مقتل لشخص من الشيوعيين، أذكر اسمه حسين عاقو. ثم ذهبنا إلى بيت قائد لهم بيبعد 200 متر عن المكان، فصعدت أنا إلى بيته والمظاهرات كلها تحت، ولكن كان هربان، فقلت لهم هرب البيت وأما النساء ما لنا عليهم حق وكذا. وسمع الناس مني ونزلت، كان هناك في دكتور اسمه سعيد فتاح الإمام، كان استدعى الشيخ مصطفى السباعي مشان ما نفوت على البيوت. فأجى الشيخ مصطفى، كان قدامي واحد يروح له الشيخ مصطفى، يروحوا من الوش ما له علاقة، هاي شغلتنا مو شغلته. فدخل الشيخ مصطفى للبيت لأنه بدهم إياه إنه يمشان. قام بعد جمعتين رفعوا علينا دعوة، أنا والشيخ مصطفى السباعي وسبعة من زعماء المظاهرات باتهامنا بمقتل حسين حاكو. هذاك يسأل الشيخ طاهر قال له بعرض عليه كتاب كذا، قال له خير منيح هذا، لا تخلي مكتبتك تخلى منه، شو هدول اللي عندك هدول، هذا ابن بي اعطينا اياه ننسخه. تفضل سيدي يعطيه. بعد شهر كذا قال له سيدي الكتاب، قال له ما قلت لك ننسخه، نسخناه. ثلاثة هم أعمدة النشر العربي: رشيد رضا، محب الدين الخطيب، وزهر أفندي الشاويش. شكيب أرسلان كنا نحبه نحن في الشام الإسلاميون. يا أمير شو مذهبك؟
يكلم شكيب،
يكلم شكيب. قال له: نحن مسلمون سنيون، ولنا الإمارة على الموحدين الدروز، والدروز كلهم عندهم.